بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في هذه المحاضرة والمعنونة بما لا يسع طالب العلم جهله من علم الحديث. علم الحديث كما لا يخفى أيها الأخوة متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة مسميات: الحديث النبوي أو السنة، وكلها مسمى لشيء واحد. فالحديث النبوي كما هو معلوم هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالحديث النبوي أو السنة هو الوحي الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وقد أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فإن السنة وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالحديث أو السنة بيان للقرآن. وقد أمرنا كما تقدم بالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث النبوي لا يستغني عنه طالب علم شرعي، فكل الفنون مفتقرة إليه، فالمفسر لا يستغني عنه، والفقيه كذلك، والواعظ. فالمفسر يعلم أن خير ما فسر به كتاب الله عز وجل بعد القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفسر يعلم أن أسباب النزول إنما تكون حجة إذا ثبتت، فهو يفتقر إلى علم الحديث لمعرفة ثبوت هذه الأسباب. وكذلك الفقيه لا يستغني عن هذا العلم، فإن حجته إنما تقوم في الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك الواعظ ينبغي أن يعظ الناس بكتاب الله عز وجل والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وعظهم بالمنكرات والواهيات والموضوعات فإنه أساء من حيث ظن أنه أحسن. فإذا هذا العلم لا يستغني عنه طالب علم شرعي، سواء كان متخصصا أو أراد أن يتخصص فيه، أو كان متخصصا في سائر العلوم الشرعية. سأتكلم في هذه المحاضرة على مقدمتين وأربعة أصول. أما المقدمة فأولا في نشأة هذا العلم وأهمية الإسناد في علم الحديث، والمقدمة الثانية في أشهر مصطلحات المحدثين التي ينبغي ألا يجهلها طالب العلم، والأصول الأربعة: الأصل الأول معرفة علم الجرح والتعديل، والثاني معرفة الاتصال والانقطاع، والثالث معرفة العلل، والرابع معرفة فقه الحديث. وسأتكلم على هذه النقاط باختصار لأن الوقت يعني ضيق، فنحاول إن شاء الله أن نستثمر الوقت قدر المستطاع. أما فيما يتعلق بنشأة هذا العلم وهو علم الحديث أو علم أصول الحديث، وربما خصص وقيل له علوم الحديث أو مصطلح الحديث، فإن أصول هذا العلم وردت في الكتاب والسنة. فأما في كتاب الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي هاتين الآيتين بيان أنه يشترط في الراوي أن يكون من أهل الصدق ليقبل خبره، وأما إذا كان فاسقا فإن خبره يرد حتى يتبين، وأما إذا كان عدلا فإن شهادته وروايته تكون مقبولة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، والشهادة والرواية تشتركان في هذه القضية. وفي الحديث المتواتر المروي عن عدد كثير من الصحابة، منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخرجه أصحاب السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الحديث له روايات، لكن يهمنا منها أن في بعض ألفاظه فحفظه ثم بلغه، ففي هذا الحديث اشتراط الحفظ للرواية والتبليغ، فإنه لا يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان حافظا لحديثه، لأن الزلل في الحديث ليس كالزلل في غيره من الكلام لما سبق من أن الحديث وحي. ولذلك جاء في هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا الحديث إذن أصل في اشتراط الحفظ. وسيأتينا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا، فهذا الضبط أخذ من هذا الحديث. أيضا في الحديث المتواتر الآخر المروي عن عدد كبير من الصحابة، وصل عند بعضهم إلى 100 صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث فيه أصل عظيم في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ففي هذا الحديث أصل في الاحتياط في الرواية، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى في الرواية ولا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمع، لأنه ربما يكون كذبا. فهذا الحديث جاء فيه أن هذا الراوي يكون أو هذا الناقل يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين، فهو مشارك للكذاب الذي وضع هذا الحديث في الإثم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من هذا الحديث. ومضى الصحابة رضي الله عنهم في التحري والتثبت على هذا النهج، ومن ذلك ما أخرج صاحبا الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له، ثم انصرف أبو موسى فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له: ما الذي جعلك تنصرف؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يجب فلينصرف، أو نحو هذا. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتيني بمن سمعه معك أو لأفعلن بك كذا وكذا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار وأخبرهم بما جرى له، فقالوا له: والله لا يذهبن معك إلا أصغرنا. فذهب معه أبو سعيد الخدري إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال: وعمر رضي الله عنه هو أول من سن التثبت في النقل، هو أول من سن التثبت في النقل، فإنه أراد أن يتثبت في حفظ أبي موسى رضي الله عنه لهذا الحديث، وأنه ضابط له، فطلب منه أن يخبره بمن سمع معه. ومضى الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج من التثبت والاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. هذه هي الفتنة الكبرى التي وقعت بعدها الفرقة والاختلاف. فهنا صار الناس يتحرون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله، وهو أحد التابعين من علماء التابعين الكبار، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذ عن أهل البدعة ويترك، فيأخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدعة. فهنا صار التحري أكثر، لأنه تغير الناس وظهرت فتنة الخوارج بشكل كبير، فلذلك صار العلماء من التابعين يتحرون في قبول الأحاديث، فلا يأخذون من الحديث إلا ما عرفوا إسناده وعرفوا راويه، كما قال محمد بن سيرين في قولته هذه. وسمع الزهري، وهو أحد علماء التابعين أيضا، محمد بن شهاب الزهري، سمع أحد الرواة يسمى إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث لا يذكر لها إسنادا، فقال الزهري لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. فذم ها هنا الزهري رحمه الله صنيع إسحاق بن أبي فروة أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إسناد، وهو تابعي، فكيف يحدث بشيء لم يسمعه؟ فزجره الزهري بهذا الزجر الشديد لما تقدم من أن من التابعين من لم يكن على السنة، بل ظهرت كما تقدم بدعة الخوارج، وأيضا بدأ شيء من الكذب، فلذلك كان علماء التابعين لا يأخذون من الحديث إلا ما عرفوا إسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد عصر التابعين بدأ عصر بدايات التصنيف في الحديث النبوي، وبدأت المصنفات منذ عصر سفيان الثوري رحمه الله، توفى سنة 161، والإمام مالك المتوفى سنة 179، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198. بدأت التصانيف في علم الحديث تكثر وتتنوع، فصنف سفيان الثوري رحمه الله كتابه الجامع، وهناك جامع كبير وجامع صغير، وصنف الإمام مالك كتابه الموطأ وبناه على التحري في الرواة. ولذلك حينما سئل الإمام مالك رحمه الله عن راو من الرواة فقال للسائل: أرأيته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتابي. فبنى كتابه الموطأ على التحري في الرواة وعدم الإخراج إلا عمن يوثق منهم. وصنف أيضا ابن المبارك رحمه الله تصانيف وله كلمات في التحري عن الرواة وطلب الأسانيد، منها قوله ابن المبارك توفي سنة 181 يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي. بقي أي بقي ساكتا حيران لا يعرف جوابا. ففي هذه الأعصار شدد الأئمة كابن المبارك والإمام مالك وشعبة بن الحجاج قبلهم متوفى سنة 160، شددوا في قبول الأسانيد وفي التحري عن أحوال الرواة مع النشاط في التصنيف في علم الحديث. لم ينقضي القرن الأول أو القرن الثاني، لم ينقضي القرن الثاني من العهد النبوي أو من الهجرة النبوية إلا وقد استقرت علوم الحديث أو كثير منها. فنجد مثلا الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتابه الرسالة، وهو وإن كان كتابا في أصول الفقه إلا أنه ضمنه بعض الكلام على علوم الحديث، فتكلم على الحديث المقبول وما هي شروط القبول من الاتصال والثقة في الرواة، وتكلم على الحديث المرسل ومتى يقبل. فهذه المصطلحات بدأ تدوينها في الكتب والكلام عليها وتقريرها قبل أن ينقضي القرن الثاني الهجري. فلم يأتي القرن الثالث الهجري إلا وتنوعت التصانيف وكثرت في علم الحديث وتخصصت في هذا العلم. فنجد أن الإمام أحمد رحمه الله يؤلف لنا مسنده الكبير الذي يعد موسوعة عظيمة في السنة النبوية، وفيه قريبا من 30,000 حديث، والإمام أحمد توفي سنة 241. ونجد الإمام البخاري رحمه الله المتوفى سنة 56 و200 يؤلف صحيحه، ونجد كذلك الإمام مسلم يؤلف صحيحه، ويتكلم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على علوم الحديث من يعني شروط انتقاء الحديث الصحيح وشروط الحديث المعنعن ومعرفة الحديث المنكر ومسائل وقضايا كثيرة في علوم الحديث. ويأتي الإمام أبو داود ويؤلف كتابه السنن ويصنف رسالة صغيرة تسمى الرسالة إلى أهل مكة، فيتكلم فيها على بعض علوم الحديث كالحديث المرسل والحديث الغريب. ويأتي الإمام الترمذي رحمه الله ويصنف جامعة، أبو داود توفي 275 والإمام الترمذي توفي 279. هذه الوفيات مهمة من أجل التاريخ يا أخوة. فيؤلف الإمام الترمذي جامعه ويتكلم فيه على الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا كما سيأتي في معنى هذه المصطلحات، ويجعل في آخر الكتاب كتابا سماه العلل الصغير، وتكلم فيه على الحديث الحسن وأنواع الحديث الغريب وما يتعلق بصفة تحمل الحديث وصيغ الأداء ومسائل كثيرة في علوم الحديث. المهم أنه لم ينقضي القرن الثالث الهجري إلا وقد استقرت علوم الحديث ونضجت وتنوعت التصانيف فيها سواء في أفرادها أو في تأصيلها بأفرادها، ذكرنا كتاب الصحيح للإمام البخاري، وأيضا قبل ذلك كتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 260، والبخاري نفسه له كتاب التاريخ الكبير، أو في تأصيلها كما تقدم بالنسبة لكلام الإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام الترمذي وأبي داود، فإنهم قعدوا وأصلوا قواعد مدونة في الكتب التي أشرت إليها سابقا. فلما جاء القرن الرابع ونظر علماء الحديث إلى أن هذا العلم له أصول وله قواعد وله أنواع، فصنفوا فيه تصانيف تعتني بجمع أنواعه والكلام على أصول هذا العلم. فأول من صنف في هذا العلم كمصنف مفرد يجمع مسائله هو العلامة عبد الرحمن أو الحافظ عبد الرحمن بن الحسن أو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى 360، ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب موجود متداول في طبعات عديدة. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى 405 وصنف كتابه معرفة علوم الحديث، ونوع علوم الحديث وذكر فيه أكثر من 50 نوعا من علوم الحديث. وجاء بعده الحافظ الخطيب البغدادي في القرن الخامس متوفى 463 وصنف كتبه المتفرقة والمختلفة التي من أهمها كتاب الكفاية له وكتاب الجامع الكفاية في علم الرواية والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فذكر كثيرا من المسائل والقواعد التي ينقلها عن الأئمة المتقدمين في تأصيل وتقعيد هذا الفن، حتى جاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وألف كتابه علوم الحديث، فجمع ما تفرق من هذه الكتب التي سبقت أو سبق ذكرها. وابن الصلاح رحمه الله توفي 643. ابن الصلاح رحمه الله جمع كتابه وذكر فيه خلاصة التصانيف السابقة، فلذلك من جاء من بعده اعتنى بهذا الكتاب وصنف في حوله تصانيف، إما يختصرونه وإما ينظمونه وإما ينكتون عليه. فمن أهم مختصراته التقريب للنووي، التقريب والتيسير في علوم حديث النبي البشير النذير البشير الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وممن نظمه الحافظ العراقي في ألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة، وممن نكت عليه الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، والحافظ الزركشي أيضا في كتابه النكت. فالمهم أنه بعد عصر ابن الصلاح صار العلماء أكثر اعتناء بكتابه لما فيه من تلخيص للعلوم والكتب السابقة، فلذلك ألفوا حوله هذه المصنفات. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة في أشهر مصطلحات المحدثين والأحكام المتعلقة بها. نحن هنا كما هو في عنوان المحاضرة ما لا يسع طالب العلم جهله من علم الحديث، لا نستطيع أن نسترسل في تفاصيل كثيرة، لكن نذكر إشارات لأمور مهمة يحتاجها الطالب غير المتخصص. وهناك أنواع من علوم الحديث لا ينبغي لطالب العلم أن يجهل المراد بها، فمثلا إذا قال العلماء هذا حديث صحيح، المقصود بهذا المصطلح؟ إذا قالوا هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا حديث مرسل، هذا حديث متواتر، فنأخذ 10 مصطلحات وأنتم عدوا معي، نأخذ 10 مصطلحات مهمة لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم المبتدئ. أول هذه المصطلحات الصحيح. هذا المصطلح وهو الصحيح المراد به الحديث الذي وجدت فيه 5 شروط: أن يكون راويه عدلا، أن يكون راويه ضابطا، أن يكون السند متصلا، ألا يكون الحديث شاذا ولا معلق. هذه الشروط 5 إذا وجدت في حديث فهذا يسمى الحديث الصحيح. مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الإسناد إذا نظرت فيه قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير، وإذا رجعت إلى ترجمته في الكتب التي سنتكلم عليها في آخر الدرس إن شاء الله ستجد أنه ثقة حافظ، فهو عدل ضابط توافر فيه شرطان: العدالة والضبط. وإذا نظرت في شيخه سفيان فهو سفيان بن عيينة، أيضا إمام عدل ضابط. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أيضا عدل ضابط. عن قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير مخضرم وهو عدل ضابط. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود والصحابي الجليل، الصحابة كلهم عدول، وهو من كبار الصحابة وأجلائهم وعلمائهم. فإذا نظرت إلى هذا السند ستجد أنه مسلسل بالعدول الضابطين، فكم شرطا توافر فيه؟ أنا أفصلها هنا من أجل أن تضبط هذه الشروط. نجد أنه توافر فيه شرطان: العدالة والضبط، فكل راوي هو في نفسه عدل وأيضا ضابط، إلى الصحابي رضي الله عنه، والصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا توافر هذان الشرطان نبحث عن الشرط الثالث وهو الاتصال، فنجد أن الإسناد كل راوي فيه يقول إما حدثنا وإما سمعت، فإذا كل راو سمع ممن فوقه. الإمام البخاري يقول حدثنا الحميدي، والحميدي يقول حدثني سفيان، وسفيان يقول سمعت إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد يقول سمعت قيس بن أبي حازم، فكل راو من الرواة سمع ممن فوقه، وابن مسعود صحابي مشهور بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاتصال أن كل راو سمع ممن فوقه، فإذا الإسناد متصل فهذا هو الشرط الثالث من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ والعلة سيأتي إن شاء الله بيانها في ضمن المصطلحات القادمة. الشذوذ يعني مخالفة، العلة علة خفية، سبب خفي قادح. يعني الإمام البخاري بحث في هذا الحديث وفي أسانيده لم يجد فيه سببا خفيا قادحا ولا شذوذا ولا نكارة، فلذلك أورده في الصحيح. فإذا الحديث الصحيح هو الحديث الذي تتوافر فيه هذه الشروط 5، وهي عدالة الرواة وضبطهم والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. العلماء من أجل أن يقربوا هذه الشروط يقولون هناك من هذه الشروط ثلاثة شروط: شروط إيجابية واثنان سلبيان. إيجابيان بمعنى يشترط الوجود فيه، وسلبي بمعنى يشترط عدم وجوده، فالعدالة والضبط والاتصال يشترط وجودها، وأما الشذوذ والعلة فيشترط انتفاؤها. نعم، فالحديث الصحيح يشترط ألا يكون شاذا وألا يكون معلم. من المصطلحات المهمة التي ينبغي لطالب الحديث أو عفوا لطالب العلم بعامة أن يعرفها، وطالب الحديث خاصة، الحديث الحسن، وهو نوعان، لكن يهمنا الآن أحد هذين النوعين، وهو الحسن لذاته لنربطه بالصحيح. فإذا كان الصحيح هو الحديث الذي يرويه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، فإن الحسن لذاته له نفس الشروط التي للصحيح إلا في شرط واحد، وهو قضية الضبط. فإن راوي الصحيح ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون ضابطا ضبطا تاما، وأما راوي الحديث الحسن فإنه يقتصر فيه بأن يكون خفيف الضبط، يعني عنده قصور في ضبطه لكنه لا يصل إلى حد سوء الحفظ. فإذا روى الحديث راو عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، صار الحديث ماذا يا أخوة؟ حسنا. صار الحديث حسنا. بالنسبة للحديث الصحيح، إذا أردنا أن نقف على الأحاديث الصحيحة أين نجدها؟ نجدها في كتاب الصحيح للإمام البخاري، أو في كتاب الصحيح للإمام مسلم. طيب الأحاديث الحسان أين نجدها؟ نجدها كثيرا في كتب السنن، السنن الأربع، نجدها في سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجة، وفي سنن النسائي، وفي جامع الترمذي. نعم، هذه تسمى السنن الأربع، وهي مظنة وجود الأحاديث الحسان بكثرة. طيب، أيضا من المصطلحات المهمة الحديث الضعيف. حديث الضعيف، فإذا سمعتم محدثا يقول هذا حديث ضعيف، فما المراد به؟ الحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس بصحيح ولا حسن، لا توجد فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، وقال بعضهم هو الحديث الذي قصر عن الحسن. نعم، فإذا نزل الحديث عن الحسن بأن اختل أحد الشروط الخمسة التي مرت في الحديث الحسن فإنه يكون ضعيفا. إذا اختلت العدالة صار الحديث إيش؟ ضعيفا ضعفا شديدا. يعني إذا كان الراوي فاسقا فروى حديث، صار حديثه ماذا؟ ضعيفا ضعفا شديدا. إذا اختل الضبط بأن كان الراوي سيء الحفظ، صار هذا الحديث ضعيفا، لا يكون شديد الضعف وإنما يكون ضعيفا فقط. وإذا اختل شرط الاتصال بأن سقط راوي، مثلا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، صار الحديث مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف للخلل في شرط الاتصال. وإذا كان في الحديث مخالفة ممن هو أوثق، صار الحديث المخالف شاذا، وهذا ضعفه شديد. وإذا وقع في الحديث علة خفية من تعارض وصل وإرسال أو وقف ورفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فإن الحديث يكون ضعيفا بسبب ذلك التعارض، بسبب ترجيح الإرسال أو ترجيح الوقف كما سيأتي. هذا وصلنا إلى رقم كم؟ أخذنا الصحيح والحسن والضعيف. أيضا مر بنا قبل قليل المرسل. المرسل قلنا ما رواه إيش التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من التابعي؟ التابعي هو الذي يعني أدرك الصحابي ولم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تابعيا، مثل سعيد بن المسيب رحمه الله، مثل الحسن البصري، مثل محمد بن سيرين. فإذا قال لنا سعيد بن المسيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحم عن بيع اللحم بالحيوان، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا، لأن سعيد بن المسيب تابعي ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فعلا أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا الحديث يسمى في الاصطلاح المرسل، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أربعة. خمسة، المنقطع. المنقطع إذا روى الراوي عمن لم يدرك أو لم يلقه، والعادة الانقطاع يكون في أثناء السند. فإذا وجدنا مثلا سند رواه الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه، عفوا عن ابن عمر رضي الله عنهما، مالك عن ابن عمر، فهذا إسناد يسمى منقطعا، لأن الإمام مالك لم يدرك ابن عمر، وفي العادة يكون واسطة بينهما نافع مولى ابن عمر. هذا رقم خمسة. طيب ستة، إذا سمعتم قالوا هذا حديث معل، هذا حديث معل أو معلول أو معلل، فالمراد أن في هذا الحديث علة، والعلة هي السبب الخفي القادح. فإذا وجد في الحديث سبب خفي يعني لا يظهر لأول وهلة، وإنما الذي يظهر من الإسناد أن هذا الحديث سالم من هذه العلة، فإنه يسمى في الاصطلاح بهذا الاسم، سبب خفي قادح يقدح في صحة هذا الحديث، فيسمى حديثا معلل. والعلل تتنوع، يعني هناك الاضطراب وهناك الإدراج وهناك القلب، فإذا المعل هو الحديث الذي وقف فيه على علة، وسأتكلم على العلل إن شاء الله في الأصول القادمة. طيب، أيضا من المصطلحات التي ينبغي أن نعرفها وتمر كثيرا على كلام في كلام المحدثين، وهو يعني إن شاء الله عند أكثركم معروف، لكن من باب التذكير لبعضكم، إذا قالوا هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف، فما المراد به؟ فمعنى مرفوع أي أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فإذا قال الصحابي مثلا قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا في المصطلح يسمى حديثا مرفوعا، خلافه الحديث الموقوف. الموقوف هو ما وقف على الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من كلام الصحابي أو من فعله. فمثلا إذا وجدنا أن الإمام البخاري مثلا علق عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا قبل أن تسودوا، قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، هذا في المصطلح ماذا يسمى؟ يسمى موقوفا. فالموقوف هو ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. فلما مر بنا قبل قليل في المعل تعارض الوقف والرفع، يعني أن حديثا واحدا مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا والسند واحد المخرج واحد، فهذا يسمى تعارض الوقف والرفع. كم الآن نوعا وصلنا؟ من معي كان يضبط؟ كم؟ 8. طيب بقي 2. أيضا من المصطلحات التي تكثر مصطلح المتواتر، هذا حديث متواتر، والمراد بالحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا يسمى في المصطلح حديث متواتر، في علم الحديث يسمى حديثا متواترا، حديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. عدد كثير، اختلفوا في هذا العدد كم. المستقل قال 10، والمستكثر زاد، بعضهم قال 40، بعضهم قال 100، وهكذا. فإذا روى عدد كثير حديثا في كل طبقة من طبقات السند فإن هذا يسمى بالمتواتر، مثل ما مر قبل قليل حديث، من يذكرنا؟ مر بنا حديث متواتر يا أخي. نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لأنه رواه عدد كثير من الصحابة، ثم من التابعين عدد كثير، ثم من أتباع التابعين عدد كثير، فهذا يسمى متواتر. ضد المتواتر الغريب هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد، أو لا يصح إلا من طريق واحد، ومر مثاله قبل قليل حديث إنما الأعمال بالنيات، فليس له إلا إسناد واحد صحيح، وهو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن سعيد كثر الرواة لهذا الحديث، لكنه لم يصح إلا من هذا الطريق، فهذا حديث غريب. لذلك قال الترمذي لما أخرجه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، يعني هذه 10 مصطلحات تتعلق ب يعني علوم الحديث، وتكلمنا أيضا وأشرنا إلى أحكامها، فالحجة عند المحدثين بالحديث الصحيح والحديث الحسن، أما الحديث الضعيف فليس بحجة. نعم، فلذلك يعني إذا كان الحديث معلا أو كان مضطربا أو كان مرسلا أو منقطعا فإنه يكون ضعيفا ولا يكون حجة. طيب، هذا ما يتعلق بيعني مقدمة، وهي مقدمة مهمة هذا العلم. هناك أصول 4 مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويعتني بها. الأصل الأول معرفة علم الجرح والتعديل. ذكرنا قبل قليل أن الحديث الصحيح اشترط فيه إيش؟ أن يكون الراوي عدلا ضابطا. هذان الشرطان متعلقان بعلم جليل يسمى علم الجرح والتعديل، وطالب العلم ينبغي أن يعتني بهذا النوع لأنه أصل من أصول معرفة الحديث الصحيح وتمييزه من الحديث الضعيف. وهذا العلم يقول علي بن المديني رحمه الله: معرفة الرجال نصف العلم، وفقه الحديث نصف العلم. يعني علم الحديث نصفه معرفة الرجال، معرفة الرواة جرحهم وتعديلهم، والنصف الثاني إيش؟ معرفة فقه الحديث. فهذا إذن علم يعني مهم وجليل، وهذا العلم يتعلق به قضيتان أو له جانبان. الجانب الأول من ناحية التأصيل والتقعيد، وهذا طالب العلم يجد تأصيل هذا العلم من خلال دراسته على المشايخ، ومن خلال الرجوع إلى الكتب التي تبين هذه الأصول والقواعد. فكتب علوم الحديث التي ذكرناها قبل قليل مثل الكفاية للخطيب البغدادي والجامع وعلوم الحديث لابن الصلاح والمختصرات والمنظومات التي ذكرنا بعضها، كلها فيها باب أو نوع معرفة من تقبل روايته أو ترد، وهذا هو النوع الذي يتعلق بعلم الجرح والتعديل. فتجد هناك قواعد الجرح والتعديل، كيف يعرف الضبط بما يعرف الضبط، ما هي شروط العدالة، كيف تعرف العدالة، إذا تعارض الجرح مع التعديل كيف تجمع بينهما. هذه الأصول تجدها وتجد تقريرها في هذه الكتب، كما أن هناك كتب معاصرة تساعد على فهم هذه الأصول، منها لشيخنا الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله كتاب ضوابط الجرح والتعديل، وهو المقرر في كلية الحديث الشريف، وهو مطبوع عدة طبعات، فهو يبين هذه الأصول والضوابط والقواعد المتعلقة بهذا العلم الجليل. هذا ما يتعلق بالجانب الأول وهو التقعيد والتأصيل. الجانب الثاني ما يتعلق بأفراد هذا العلم، معرفة الجرح والتعديل من حيث هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو ضابط، هل هو ثقة، هل هو معروف، هل هو مجهول. نعم، وهذا شرط من شروط القبول، فهذا تعرفه بمراجعة مصنفات أهل العلم. فمن المصنفات المهمة في ذلك كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الإمام البخاري يقول أبو أحمد الحاكم الكبير: محمد بن إسماعيل هو الذي أصل الأصول، بمعنى أنه ألف تآليف جاء العلماء من بعده واقتدوا به فيها، فألف التاريخ الكبير وألف الصحيح. أما الصحيح فاقتدى به مسلم، واقتدى به ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيره. وأما التاريخ الكبير فأورد فيه ثلاثة علوم، أورد فيه معرفة الرواة، هل هذا ثقة، هل هذا ضعيف، فأورد فيه معرفة المراسيل، هل فلان سمع أو لم يسمع من شيخه، فأورد فيه معرفة العلل. ثلاثة علوم عظيمة، وهي التي يعني تتكلم عليها في هذه الأصول. فجاء ابن أبي حاتم رحمه الله وألف في كل نوع من هذه العلوم كتابا، فألف في معرفة الرواة كتاب الجرح والتعديل، وألف في معرفة المراسيل كتاب المراسيل، وألف في معرفة العلل كتاب العلل. فأهم كتب الجرح والتعديل التي تورد أحوال الرواة كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وسبق أنه توفي 256، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتوفي سنة 327. للفائدة بسرعة، ابن أبي حاتم كتبه الثلاثة هذه التي مرت أغلب مادتها ينقلها عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي، فتجده يقول: سألت أبي، سألت أبا زرعة، وهكذا. نعم، بالإضافة إلى في الجرح والتعديل ينقل عن تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ ابن معين وغيرهم. من كتب التراجم المهمة في الجرح والتعديل كتاب تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي، وهو من أجل كتب التواريخ التي وصلت إلينا. وهذه الكتب الثلاثة تروي أقوال الأئمة في الجرح والتعديل بالسند، تجد مثلا الإمام البخاري يقول: قال لنا فلان عن ابن معين أنه قال فلان ثقة. تجد ابن أبي حاتم أيضا بالسند يروي، والخطيب يروي بالسند. لكن الحفاظ المتأخرون لما وجدوا هذه الكتب كثيرة ومتنوعة في الجرح والتعديل صنفوا مصنفات تجمعها، وخصوصا يعني صنفوا مصنفات تخدم الكتب الستة التي مرت قبل قليل، ذكرنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي. هذه كتب عظيمة مهمة، العلماء لما رأوا أهميتها وعلو أسانيدها وانتقائها للأحاديث الصحيحة اعتنوا برواتها فصنفوا كتبا تبين أحوال رواتها جرحا وتعديلا، ومن أحسن المصنفات في ذلك كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا من الكتب المهمة في الجرح والتعديل كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. حافظ الذهبي توفي 748، ابن حجر توفي 852. وأيضا للحافظ ابن حجر كتاب مهم في معرفة الرواة جرحا وتعديلا، وهو كتاب لسان الميزان، لسان الميزان. وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة. كم كتابا ذكرنا الآن في الجرح والتعديل يا أخوة؟ سبعة كتب. ذكرنا التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ بغداد لمن؟ للخطيب البغدادي. وذكرنا تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. يعني هذه أصول كتب التراجم، وإلا كتب التراجم كثيرة. هناك كتب سؤالات، وهناك كتب مفردة في الضعفاء، وكتب مفردة في الثقات، لكن هذه يعني أهمها ولبها. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة علم الجرح والتعديل. الأصل الثاني ما نطيل فيه لأننا تكلمنا على ما يتعلق به. الأصل الثاني هو معرفة الاتصال والانقطاع. علم الحديث أو معرفة الحديث لا بد أن تعرف هذا الحديث هل اتصل إسناده أم انقطع، لأنه ينبني على ذلك صحة الحديث من ضعفه، لأن من شروط الصحة اتصال الإسناد. فيتعلق بهذا أن يسأل سائل: كيف أعرف اتصال السند؟ تعرف اتصال السند بمراجعة مثلا كتب التراجم. نعم، هل فلان سمع من فلان أو لم يسمع منه؟ هذه الكتب التي مر ذكرها، تاريخ الكبير وجرح التعديل وتهذيب التهذيب، تجدهم يقولون لك فلان سمع من فلان أو فلان لم يسمع من فلان. كذلك هناك شيء آخر، وهو معرفة طبقة الراوي. العلماء ألفوا في شيء يسمى علم الطبقات. طبقة هم الرواة الذين اشتركوا في السن والإسناد. الرواة الذين اشتركوا في السن والإسناد يسمون بطبقة واحدة. يعني مثلا طبقة التابعين، طبقة الصحابة، طبقة أتباع التابعين. فأنت إذا عرفت أن هذا الراوي صحابي، والراوي الذي دونه تابع تابعي، فينبني على ذلك أن الإسناد منقطع. فمعرفة الطبقة تعرفك بالاتصال والانقطاع. أيضا مما يعرفك بالاتصال والانقطاع قضية التاريخ. يقول سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. يعني يسألون الراوي متى ولدت ومتى سمعت من فلان، فمن خلال التاريخ تستطيع أن تعرف الاتصال والانقطاع. بالإضافة إلى قضية أخرى، وهي أن العلماء أصلا صنفوا في هذا التصانيف مفردة، ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم الذي مر ذكره، فيبين لك هل هذا الراوي سمع من شيخه أو لم يسمع. وكذلك من الكتب المتأخرة كتاب جامع التحصيل للعلاء المتوفى سنة 761، يبين لك هذا الراوي هل سمع من هذا الصحابي أو لم يسمع، وكذلك لو كان تابعيا أو تابع سابعي وهكذا. طيب، إذن هذا الأصل الثاني معرفة الاتصال والانقطاع. الأصل الثالث معرفة العلل. سبق قبل قليل أن المقصود بالعلة هي السبب الخفي القادح، وهذا علم جليل عند المحدثين. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله يقول إنه لا يطلع بهذا العلم إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يعني علم العلل لابد أن يكون حافظا ذا فهم ثاقب ذا خبرة وممارسة طويلة الذي يتكلم فيه. ومن فضل علم العلل يقول عبد الرحمن بن مهدي متوفى سنة 98 و100، يقول لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أسمع 20 حديثا ليست عندي. فعلم العلل له مكانته عند المحدثين. ومر بنا قبل قليل أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معلم، فإذا علم العلل مرتبط بالحديث الصحيح لأنه كناحية عكسية، إذا لم يكن الحديث معلم فقد توافر شرط من شروط الصحة، وإذا كان الحديث معلم فقد انتقض شرط من شروط الصحة. فلذلك هذا العلم من الأهمية بمكان، ولهذا اعتنى العلماء من القديم بالتصنيف فيه، فصنف فيه الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله، كتابه العلل الكبير، وهو مطبوع ترتيبه، وأغلب مادته أخذها من الإمام البخاري. تجدونه يقول سألت محمدا وقال لي محمد، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري إمام في معرفة الصحيح وإمام في معرفة العلل. أيضا من كتب العلل المهمة كتاب العلل لابن أبي حاتم، وتكلمنا عليه قبل قليل، وأن غالب مادته أخذها من أبيه وأبي زرعة. ومن أجل كتب العلل التي وصلت إلينا في هذا الزمان كتاب العلل للدارقطني رحمه الله، متوفى سنة 385، فإنه صنف وأملى كتاب العلل من حفظه على تلميذه أبي بكر البرقاني، أملاه إملاء من حفظه، حتى إن الحافظ الذهبي رحمه الله انبهر به انبهارا كبيرا، فقال إذا كان الدارقطني قد أملى هذا الكتاب من حفظه فهذا شيء عظيم يقضى به أن الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. يعني يقول إذا كان هذا صحيح أن هذا الكتاب من الحفظ، هذا شيء يعني عظيم جدا لا يكاد يصدق، يقضى به أن الدارقطني يعني أحفظ أهل الدنيا، لأن هذه العلل من الصعب حفظها، حفظ هذه الأسانيد المختلفة والمتشابهة، وليست 10 أسانيد أو 100 إسناد، بل مئات الأسانيد وربما ألوف، حفظها من أعسر ما يكون. وقد ثبت أن الدارقطني رحمه الله قد أملى هذا الكتاب من حفظه. فإذا أراد طالب العلم أن يعرف هذا الحديث فيه علة أو لا، فمن المصادر التي يعود إليها كتاب العلل للدارقطني، وقبل ذلك العلل لابن أبي حاتم والعلل للترمذي رحمهم الله جميعا. من الأصول المهمة في معرفة الحديث، وهو الأصل الأخير، معرفة فقه الحديث. ومر بنا قبل قليل أن الإمام الجهبد علي بن المديني رحمه الله يقول معرفة الرجال نصف العلم، وفقه الحديث نصف العلم. فإذا كأنه يقول يعني علم الحديث نصفان، النصف الأول يتعلق بثبوته، والنصف الثاني يتعلق بفقهه. فلذلك الصحيح أن الدراية علم الحديث انقسم إلى نوعين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فالصحيح أن الدراية لها أيضا نوعان، الدراية من ناحية الصناعة الحديثية وثبوت الحديث ومعرفة الرواة والجرح والتعديل، والدراية من الناحية الفقهية وهي معرفة ما يستنبط من الحديث ومعرفة معناه. فهذا من الدراية وليس خارجا منها، بل هو أعظم أنواع الدراية، معرفة فقه الحديث وما يستنبط منه. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده معرفة بفقه الحديث، ويحصل ذلك عن طريق دراسة هذا العلم على أهله. وقد جرت عادة العلماء التدرج في ذلك، فيبدأ مثلا بدراسة 40 النووية، ثم عمدة الأحكام، لعبد الغني المقدسي ثم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، نعم، فيتدرجون في دراسة هذه الكتب حتى يعني يقوى الطالب في فهم معاني الأحاديث ومعرفة ما يستنبط منها وكيف استنبط العلماء منها هذه الأحكام ومعرفة معانيها. فهذا هو التدرج الذي كان أهل العلم يسيرون عليه أو نحوه. يعني مثلا عندنا احنا في كلية الحديث بدل بلوغ المرام يدرس المحرر، وهما كتابان متقاربان في المادة ومتقاربان في عدد الأحاديث، وإنما ميز المحرر لما عند ابن عبد الهادي رحمه الله من الكلام على علل الأحاديث بتفصيل أكثر مما هو موجود في بلوغ المرام. من الكتب المهمة التي تعتني ببيان فقه الحديث شروح الكتب الستة التي مر ذكرها، فمثلا صحيح الإمام البخاري أجل شرح يبين فقه حديثه كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وأما صحيح الإمام مسلم فمن أحسن شروحه شرح الإمام الحافظ النووي المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وأما سنن أبي داود فمن أحسن الشروح التي طبعت قريبا شرح ابن رسلان، شرح العلامة ابن رسلان، ومن أحسن شروح الترمذي في شرح يعني عمل عليه عندنا في كلية الحديث وطبع بعضه ولم يطبع أغلبه، فهو شرح الحافظ بن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، ولعله إن شاء الله يطبع قريب. لكن من الشروح المتداولة شرح تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي للمبارك فوري، وهناك حواشي على سنن ابن ماجة وسنن النسائي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها ويتفقه منها. من شروح الحديث المهمة في فقه الحديث كتاب عظيم جدا، وهو كتاب التمهيد في شرح الموطأ للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فإنه أصل عظيم من أصول علم الحديث وفقه الحديث، وصنوه كذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر نفسه. كما أن هناك يعني شروح على كتب أخرى مهمة مثل مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح للملا علي قاري، وهو إن كان متأخرا لكنه يعني أجاد وأفاد في شرحه هذا جدا. أيضا من الشروح المتداولة بين أيدينا كثيرا شرح المناوي، شرح المناوي المسمى بفيض القدير، فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله ورحم سائر هؤلاء العلماء الذين مضى ذكرهم. فعلى كل هذه نبذة يسيرة في مسائل مهمة لا يسع طالب العلم جهلها من علم الحديث، ويعني هذه النبذة هي مشوقة لهذا العلم، وإلا دراسة هذا العلم تحتاج إلى وقت أكثر وإلى تفاصيل أكثر، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في هذه المحاضرة والمعنونة بما لا يسع طالب العلم جهله من علم الحديث.
علم الحديث كما لا يخفى أيها الإخوة متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة مسميات: الحديث النبوي أو السنة، وكلها مسمى لشيء واحد. فالحديث النبوي كما هو معلوم هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالحديث النبوي أو السنة هو الوحي الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وقد أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فإن السنة وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالحديث أو السنة بيان للقرآن. وقد أمرنا كما تقدم بالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث النبوي لا يستغني عنه طالب علم شرعي، فكل الفنون مفتقرة إليه، فالمفسر لا يستغني عنه، والفقيه كذلك، والواعظ. فالمفسر يعلم أن خير ما فسر به كتاب الله عز وجل بعد القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفسر يعلم أن أسباب النزول إنما تكون حجة إذا ثبتت، فهو يفتقر إلى علم الحديث لمعرفة ثبوت هذه الأسباب. وكذلك الفقيه لا يستغني عن هذا العلم، فإن حجته إنما تقوم في الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك الواعظ ينبغي أن يعظ الناس بكتاب الله عز وجل والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وعظهم بالمنكرات والواهيات والموضوعات فإنه أساء من حيث ظن أنه أحسن. فإذا هذا العلم لا يستغني عنه طالب علم شرعي، سواء كان متخصصا أو أراد أن يتخصص فيه، أو كان متخصصا في سائر العلوم الشرعية. سأتكلم في هذه المحاضرة على مقدمتين وأربعة أصول. أما المقدمة فأولا في نشأة هذا العلم وأهمية الإسناد في علم الحديث، والمقدمة الثانية في أشهر مصطلحات المحدثين التي ينبغي ألا يجهلها طالب العلم، والأصول الأربعة: الأصل الأول معرفة علم الجرح والتعديل، والثاني معرفة الاتصال والانقطاع، والثالث معرفة العلل، والرابع معرفة فقه الحديث. وسأتكلم على هذه النقاط باختصار لأن الوقت يعني ضيق، فنحاول إن شاء الله أن نستثمر الوقت قدر المستطاع. أما فيما يتعلق بنشأة هذا العلم وهو علم الحديث أو علم أصول الحديث، وربما خصص وقيل له علوم الحديث أو مصطلح الحديث، فإن أصول هذا العلم وردت في الكتاب والسنة. فأما في كتاب الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي هاتين الآيتين بيان أنه يشترط في الراوي أن يكون من أهل الصدق ليقبل خبره، وأما إذا كان فاسقا فإن خبره يرد حتى يتبين، وأما إذا كان عدلا فإن شهادته وروايته تكون مقبولة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، والشهادة والرواية تشتركان في هذه القضية. وفي الحديث المتواتر المروي عن عدد كثير من الصحابة، منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخرجه أصحاب السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الحديث له روايات، لكن يهمنا منها أن في بعض ألفاظه فحفظه ثم بلغه، ففي هذا الحديث اشتراط الحفظ للرواية والتبليغ، فإنه لا يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان حافظا لحديثه، لأن الزلل في الحديث ليس كالزلل في غيره من الكلام، لما سبق من أن الحديث وحي. ولذلك جاء في هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا الحديث إذن أصل في اشتراط الحفظ، وسيأتينا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا، فهذا الضبط أخذ من هذا الحديث. أيضا في الحديث المتواتر الآخر المروي عن عدد كبير من الصحابة، وصل عند بعضهم إلى 100 صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث فيه أصل عظيم في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ففي هذا الحديث أصل في الاحتياط في الرواية، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى في الرواية ولا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمع، لأنه ربما يكون كذبا. فهذا الحديث جاء فيه أن هذا الراوي يكون أو هذا الناقل يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين، فهو مشارك للكذاب الذي وضع هذا الحديث في الإثم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من هذا الحديث. ومضى الصحابة رضي الله عنهم في التحري والتثبت على هذا النهج، ومن ذلك ما أخرج صاحبا الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه 3 فلم يأذن له، ثم انصرف أبو موسى فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له: ما الذي جعلك تنصرف؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يجب فلينصرف، أو نحو هذا. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتيني بمن سمعه معك أو لأفعلن بك كذا وكذا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار وأخبرهم بما جرى له، فقالوا له: والله لا يذهبن معك إلا أصغرنا فذهب معه أبو سعيد الخدري إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال: وعمر رضي الله عنه هو أول من سن التثبت في النقل، هو أول من سن التثبت في النقل، فإنه أراد أن يتثبت في حفظ أبي موسى رضي الله عنه لهذا الحديث وأنه ضابط له، فطلب منه أن يخبره بمن سمع معه. ومضى الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج من التثبت والاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. هذه هي الفتنة الكبرى التي وقعت بعدها الفرقة والاختلاف. فهنا صار الناس يتحرون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله وهو أحد التابعين من علماء التابعين الكبار، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذ عن أهل البدعة ويترك، فيأخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذ عن أهل السنة ولا يأخذ عن أهل البدعة. فهنا صار التحري أكثر، لأنه تغير الناس وظهرت فتنة الخوارج بشكل كبير، فلذلك صار العلماء من التابعين يتحرون في قبول الأحاديث، فلا يأخذون من الحديث إلا ما عرفوا إسناده وعرفوا راويه، كما قال محمد بن سيرين في قولته هذه. وسمع الزهري وهو أحد علماء التابعين أيضا، محمد بن شهاب الزهري، سمع أحد الرواة يسمى إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث لا يذكر لها إسنادا، فقال الزهري لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. فذم ها هنا الزهري رحمه الله صنيع إسحاق بن أبي فروة أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إسناد، وهو تابعي، فكيف يحدث بشيء لم يسمعه؟ فزجره الزهري بهذا الزجر الشديد لما تقدم من أن من التابعين من لم يكن على السنة، بل ظهرت كما تقدم بدعة الخوارج، وأيضا بدأ شيء من الكذب، فلذلك كان علماء التابعين لا يأخذون من الحديث إلا ما عرفوا إسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد عصر التابعين بدأ عصر بدايات التصنيف في الحديث النبوي، وبدأت المصنفات منذ عصر سفيان الثوري رحمه الله، توفى سنة 161، والإمام مالك المتوفى سنة 179، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198. بدأت التصانيف في علم الحديث تكثر وتتنوع، فصنف سفيان الثوري رحمه الله كتابه الجامع، وهناك جامع كبير وجامع صغير، وصنف الإمام مالك كتابه الموطأ، وبناه على التحري في الرواة. ولذلك حينما سئل الإمام مالك رحمه الله عن راو من الرواة فقال للسائل: أرأيته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتابي. فبنى كتابه الموطأ على التحري في الرواة وعدم الإخراج إلا عمن يوثق منهم. وصنف أيضا ابن المبارك رحمه الله تصانيف، وله كلمات في التحري عن الرواة وطلب الأسانيد، منها قوله ابن المبارك توفي سنة 181 يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي، بقي أي بقي ساكتا حيران لا يعرف جوابا. ففي هذه الأعصار شدد الأئمة كابن المبارك والإمام مالك وشعبة بن الحجاج قبلهم متوفى سنة 160، شددوا في قبول الأسانيد وفي التحري عن أحوال الرواة مع النشاط في التصنيف في علم الحديث. لم ينقضي القرن الأول أو القرن الثاني، لم ينقضي القرن الثاني من العهد النبوي أو من الهجرة النبوية إلا وقد استقرت علوم الحديث أو كثير منها. فنجد مثلا الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتابه الرسالة، وهو وإن كان كتابا في أصول الفقه إلا أنه ضمنه بعض الكلام على علوم الحديث، فتكلم على الحديث المقبول وما هي شروط القبول من الاتصال والثقة في الرواة، وتكلم على الحديث المرسل ومتى يقبل. فهذه المصطلحات بدأ تدوينها في الكتب والكلام عليها وتقريرها قبل أن ينقضي القرن الثاني الهجري. فلم يأتي القرن الثالث الهجري إلا وتنوعت التصانيف وكثرت في علم الحديث وتخصصت في هذا العلم. فنجد أن الإمام أحمد رحمه الله يؤلف لنا مسنده الكبير الذي يعد موسوعة عظيمة في السنة النبوية، وفيه قريبا من 30,000 حديث، والإمام أحمد توفي سنة 241. ونجد الإمام البخاري رحمه الله المتوفى سنة 56 و200 يؤلف صحيحه، ونجد كذلك الإمام مسلم يؤلف صحيحه، ويتكلم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على علوم الحديث من يعني شروط انتقاء الحديث الصحيح وشروط الحديث المعنعن ومعرفة الحديث المنكر ومسائل وقضايا كثيرة في علوم الحديث. ويأتي الإمام أبو داود ويؤلف كتابه السنن، ويصنف رسالة صغيرة تسمى الرسالة إلى أهل مكة، فيتكلم فيها على بعض علوم الحديث كالحديث المرسل والحديث الغريب. ويأتي الإمام الترمذي رحمه الله ويصنف جامعة، أبو داود توفي 275 والإمام الترمذي توفي 279. هذه الوفيات مهمة من أجل التاريخ يا أخوة. فيؤلف الإمام الترمذي جامعه ويتكلم فيه على الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا كما سيأتي في معنى هذه المصطلحات، ويجعل في آخر الكتاب كتابا سماه العلل الصغير، وتكلم فيه على الحديث الحسن وأنواع الحديث الغريب وما يتعلق بصفة تحمل الحديث وصيغ الأداء ومسائل كثيرة في علوم الحديث. المهم أنه لم ينقضي القرن الثالث الهجري إلا وقد استقرت علوم الحديث ونضجت وتنوعت التصانيف فيها سواء في أفرادها أو في تأصيلها. في أفرادها ذكرنا كتاب الصحيح للإمام البخاري، وأيضا قبل ذلك كتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 260، والبخاري نفسه له كتاب التاريخ الكبير. أو في تأصيلها كما تقدم بالنسبة لكلام الإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام الترمذي وأبي داود، فإنهم قعدوا وأصلوا قواعد مدونة في الكتب التي أشرت إليها سابقا. فلما جاء القرن الرابع ونظر علماء الحديث إلى أن هذا العلم له أصول وله قواعد وله أنواع، فصنفوا فيه تصانيف تعتني بجمع أنواعه والكلام على أصول هذا العلم. فأول من صنف في هذا العلم كمصنف مفرد يجمع مسائله هو العلامة عبد الرحمن أو الحافظ عبد الرحمن بن الحسن أو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360، ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب موجود متداول في طبعات عديدة. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 وصنف كتابه معرفة علوم الحديث، ونوع علوم الحديث وذكر فيه أكثر من 50 نوعا من علوم الحديث. وجاء بعده الحافظ الخطيب البغدادي في القرن الخامس متوفى سنة 463 وصنف كتبه المتفرقة والمختلفة التي من أهمها كتاب الكفاية له وكتاب الجامع الكفاية في علم الرواية والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فذكر كثيرا من المسائل والقواعد التي ينقلها عن الأئمة المتقدمين في تأصيل وتقعيد هذا الفن، حتى جاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وألف كتابه علوم الحديث، فجمع ما تفرق من هذه الكتب التي سبقت أو سبق ذكرها. وابن الصلاح رحمه الله توفي سنة 643. ابن الصلاح رحمه الله جمع كتابه وذكر فيه خلاصة التصانيف السابقة، فلذلك من جاء من بعده اعتنى بهذا الكتاب وصنف في حوله تصانيف، إما يختصرونه وإما ينظمونه وإما ينكتون عليه. فمن أهم مختصراته التقريب للنووي، التقريب والتيسير في علوم حديث النبي البشير النذير البشير الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وممن نظمه الحافظ العراقي في ألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة، وممن نكت عليه الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، والحافظ الزركشي أيضا في كتابه النكت. فالمهم أنه بعد عصر ابن الصلاح صار العلماء أكثر اعتناء بكتابه لما فيه من تلخيص للعلوم والكتب السابقة، فلذلك ألفوا حوله هذه المصنفات. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة في أشهر مصطلحات المحدثين والأحكام المتعلقة بها. نحن هنا كما هو في عنوان المحاضرة ما لا يسع طالب العلم جهله من علم الحديث، لا نستطيع أن نسترسل في تفاصيل كثيرة، لكن نذكر إشارات لأمور مهمة يحتاجها الطالب غير المتخصص. وهناك أنواع من علوم الحديث لا ينبغي لطالب العلم أن يجهل المراد بها. فمثلا إذا قال العلماء هذا حديث صحيح، المقصود بهذا المصطلح؟ إذا قالوا هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا حديث مرسل، هذا حديث متواتر، فنأخذ 10 مصطلحات وأنتم عدوا معي، نأخذ 10 مصطلحات مهمة لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم المبتدئ. أول هذه المصطلحات الصحيح. هذا المصطلح وهو الصحيح المراد به الحديث الذي وجدت فيه 5 شروط. أن يكون راويه عدلا، أن يكون راويه ضابطا، أن يكون السند متصلا، ألا يكون الحديث شاذا ولا معلق. هذه الشروط الخمسة إذا وجدت في حديث فهذا يسمى الحديث الصحيح. مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الإسناد إذا نظرت فيه قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير، وإذا رجعت إلى ترجمته في الكتب التي سنتكلم عليها في آخر الدرس إن شاء الله ستجد أنه ثقة حافظ، فهو عدل ضابط توافر فيه شرطان العدالة والضبط. وإذا نظرت في شيخه سفيان فهو سفيان بن عيينة أيضا إمام عدل ضابط، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أيضا عدل ضابط، عن قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير مخضرم وهو عدل ضابط، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود والصحابي الجليل، الصحابة كلهم عدول، وهو من كبار الصحابة وأجلائهم وعلمائهم. فإذا نظرت إلى هذا السند ستجد أنه مسلسل بالعدول الضابطين، فكم شرطا توافر فيه. أنا أفصلها هنا من أجل أن تضبط هذه الشروط، نجد أنه توافر فيه شرطان العدالة والضبط، فكل راوي هو في نفسه عدل وأيضا ضابط، إلى الصحابي رضي الله عنه والصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا توافر هذان الشرطان نبحث عن الشرط الثالث وهو الاتصال، فنجد أن الإسناد كل راوي فيه يقول إما حدثنا وإما سمعت، فإذا كل راو سمع ممن فوقه. الإمام البخاري يقول حدثنا الحميدي، والحميدي يقول حدثني سفيان، وسفيان يقول سمعت إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد يقول سمعت قيس بن أبي حازم، فكل راو من الرواة سمع ممن فوقه. وابن مسعود صحابي مشهور بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاتصال أن كل راو سمع ممن فوقه، فإذا الإسناد متصل فهذا هو الشرط الثالث من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ والعلة سيأتي إن شاء الله بيانها في ضمن المصطلحات القادمة. الشذوذ يعني مخالفة، العلة علة خفية، سبب خفي قادح. يعني الإمام البخاري بحث في هذا الحديث وفي أسانيده لم يجد فيه سببا خفيا قادحا ولا شذوذا ولا نكارة، فلذلك أورده في الصحيح. فإذا الحديث الصحيح هو الحديث الذي تتوافر فيه هذه الشروط الخمسة، وهي عدالة الرواة وضبطهم والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. العلماء من أجل أن يقربوا هذه الشروط يقولون هناك من هذه الشروط ثلاثة شروط، شروط إيجابية واثنان سلبيان. إيجابيان بمعنى يشترط الوجود فيه، وسلبي بمعنى يشترط عدم وجوده. فالعدالة والضبط والاتصال يشترط وجودها، وأما الشذوذ والعلة فيشترط انتفاؤها. نعم، فالحديث الصحيح يشترط ألا يكون شاذا وألا يكون معلق. من المصطلحات المهمة التي ينبغي لطالب الحديث أو عفوا لطالب العلم بعامة أن يعرفها وطالب الحديث خاصة، الحديث الحسن، وهو نوعان، لكن يهمنا الآن أحد هذين النوعين وهو الحسن لذاته لنربطه بالصحيح. فإذا كان الصحيح هو الحديث الذي يرويه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، فإن الحسن لذاته له نفس الشروط التي للصحيح إلا في شرط واحد وهو قضية الضبط. فإن راوي الصحيح ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون ضابطا ضبطا تاما، وأما راوي الحديث الحسن فإنه يقتصر فيه بأن يكون خفيف الضبط، يعني عنده قصور في ضبطه لكنه لا يصل إلى حد سوء الحفظ. فإذا روى الحديث راو عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة صار الحديث ماذا يا أخوة؟ حسنا، صار الحديث حسنا. بالنسبة للحديث الصحيح، إذا أردنا أن نقف على الأحاديث الصحيحة أين نجدها؟ نجدها في كتاب الصحيح للإمام البخاري أو في كتاب الصحيح للإمام مسلم. طيب الأحاديث الحسان أين نجدها؟ نجدها كثيرا في كتب السنن، السنن الأربع، نجدها في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة وفي سنن النسائي وفي جامع الترمذي. نعم، هذه تسمى السنن الأربع وهي مظنة وجود الأحاديث الحسان بكثرة. طيب أيضا من المصطلحات المهمة الحديث الضعيف، حديث الضعيف. فإذا سمعتم محدثا يقول هذا حديث ضعيف فما المراد به؟ الحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس بصحيح ولا حسن، لا توجد فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، وقال بعضهم هو الحديث الذي قصر عن الحسن. نعم، فإذا نزل الحديث عن الحسن بأن اختل أحد الشروط الخمسة التي مرت في الحديث الحسن فإنه يكون ضعيفا. إذا اختلت العدالة صار الحديث إيش؟ ضعيفا ضعفا شديدا. يعني إذا كان الراوي فاسقا فروى حديث صار حديثه ماذا؟ ضعيفا ضعفا شديدا. إذا اختل الضبط بأن كان الراوي سيء الحفظ صار هذا الحديث ضعيفا، لا يكون شديد الضعف وإنما يكون ضعيفا فقط. وإذا اختل شرط الاتصال بأن سقط راوي مثلا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم صار الحديث مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف للخلل في شرط الاتصال. وإذا كان في الحديث مخالفة ممن هو أوثق صار الحديث المخالف شاذا وهذا ضعفه شديد. وإذا وقع في الحديث علة خفية من تعارض وصل وإرسال أو وقف ورفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله فإن الحديث يكون ضعيفا بسبب ذلك التعارض وبسبب ترجيح الإرسال أو ترجيح الوقف كما سيأتي. هذا وصلنا إلى رقم كم؟ أخذنا الصحيح والحسن والضعيف. أيضا مر بنا قبل قليل المرسل. المرسل قلنا ما رواه إيش؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من التابعي؟ التابعي هو الذي يعني أدرك الصحابي ولم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تابعيا، مثل سعيد بن المسيب رحمه الله، مثل الحسن البصري، مثل محمد بن سيرين. فإذا قال لنا سعيد بن المسيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحم عن بيع اللحم بالحيوان، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا، لأن سعيد بن المسيب تابعي ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فعلا أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا الحديث يسمى في الاصطلاح المرسل، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أربعة. خمسة، المنقطع. المنقطع إذا روى الراوي عمن لم يدرك أو لم يلقه، والعادة الانقطاع يكون في أثناء السند، فإذا وجدنا مثلا سند رواه الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه، عفوا عن ابن عمر رضي الله عنهما، مالك عن ابن عمر، فهذا إسناد يسمى منقطعا، لأن الإمام مالك لم يدرك ابن عمر، وفي العادة يكون واسطة بينهما نافع مولى ابن عمر. هذا رقم خمسة. طيب ستة، إذا سمعتم قالوا هذا حديث معل، هذا حديث معل أو معلول أو معلل، فالمراد أن في هذا الحديث علة، والعلة هي السبب الخفي القادح، فإذا وجد في الحديث سبب خفي يعني لا يظهر لأول وهلة، وإنما الذي يظهر من الإسناد أن هذا الحديث سالم من هذه العلة، فإنه يسمى في الاصطلاح بهذا الاسم، سبب خفي قادح يقدح في صحة هذا الحديث، فيسمى حديثا معلل. والعلل تتنوع، يعني هناك الاضطراب وهناك الإدراج وهناك القلب، فإذا المعل هو الحديث الذي وقف فيه على علة، وسأتكلم على العلل إن شاء الله في الأصول القادمة. طيب، أيضا من المصطلحات التي ينبغي أن نعرفها وتمر كثيرا على كلام في كلام المحدثين، وهو يعني إن شاء الله عند أكثركم معروف، لكن من باب التذكير لبعضكم، إذا قالوا هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف، فما المراد به؟ فمعنى مرفوع أي أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، فإذا قال الصحابي مثلا قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا في المصطلح يسمى حديثا مرفوعا، خلافه الحديث الموقوف. الموقوف هو ما وقف على الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من كلام الصحابي أو من فعله، فمثلا إذا وجدنا أن الإمام البخاري مثلا علق عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا قبل أن تسودوا، قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، هذا في المصطلح ماذا يسمى؟ ها؟ يسمى ماذا يسمى يا أخي؟ يسمى موقوفا. فالموقوف هو ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. فلما مر بنا قبل قليل في المعل تعارض الوقف والرفع، يعني أن حديثا واحدا مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا والسند واحد، المخرج واحد، فهذا يسمى تعارض الوقف والرفع. كم الآن نوعا وصلنا؟ من معي كان يضبط؟ كم؟ ثمانية؟ طيب، بقي اثنان. أيضا من المصطلحات التي تكثر مصطلح المتواتر، هذا حديث متواتر، والمراد بالحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا يسمى في المصطلح حديث متواتر في علم الحديث، يسمى حديثا متواترا، حديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. عدد كثير اختلفوا في هذا العدد كم، المستقل قال 10 والمستكثر زاد، بعضهم قال 40 بعضهم قال 100 وهكذا. فإذا روى عدد كثير حديثا في كل طبقة من طبقات السند فإن هذا يسمى بالمتواتر، مثل ما مر قبل قليل حديث، من يذكرنا، مر بنا حديث متواتر حياتي، لا لا هناك، نعم نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لأنه رواه عدد كثير من الصحابة، ثم من التابعين عدد كثير، ثم من أتباع التابعين عدد كثير، فهذا يسمى متواتر. ضد المتواتر الغريب، الغريب الغريب هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد أو لا يصح إلا من طريق واحد، ومر مثاله قبل قليل حديث إنما الأعمال بالنيات، فليس له إلا إسناد واحد صحيح، وهو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن سعيد كثر الرواة لهذا الحديث، لكنه لم يصح إلا من هذا الطريق، فهذا حديث غريب. لذلك قال الترمذي لما أخرجه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، يعني هذه 10 مصطلحات تتعلق ب يعني علوم الحديث، وتكلمنا أيضا وأشرنا إلى أحكامها. فالحجة عند المحدثين بالحديث الصحيح والحديث الحسن، أما الحديث الضعيف فليس بحجة، فليس بحجة، نعم. فلذلك يعني إذا كان الحديث معلا أو كان مضطربا أو كان مرسلا أو منقطعا فإنه يكون ضعيفا ولا يكون حجة. طيب، هذا ما يتعلق بيعني مقدمة، وهي مقدمة مهمة هذا العلم. هناك أصول 4 مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويعتني بها. الأصل الأول معرفة علم الجرح والتعديل. ذكرنا قبل قليل أن الحديث الصحيح اشترط فيه إيش؟ أن يكون الراوي عدلا ضابطا. هذان الشرطان متعلقان بعلم جليل يسمى علم الجرح والتعديل، وطالب العلم ينبغي أن يعتني بهذا النوع لأنه أصل من أصول معرفة الحديث الصحيح وتمييزه من الحديث الضعيف. وهذا العلم يقول علي بن المديني رحمه الله: معرفة الرجال نصف العلم وفقه الحديث نصف العلم. يعني علم الحديث نصفه معرفة الرجال، معرفة الرواة جرحهم وتعديلهم، والنصف الثاني إيش؟ معرفة فقه الحديث. فهذا إذن علم يعني مهم وجليل، وهذا العلم يتعلق به قضيتان أو له جانبان. الجانب الأول من ناحية التأصيل والتقعيد، وهذا طالب العلم يجد تأصيل هذا العلم من خلال دراسته على المشايخ ومن خلال الرجوع إلى الكتب التي تبين هذه الأصول والقواعد. فكتب علوم الحديث التي ذكرناها قبل قليل مثل الكفاية للخطيب البغدادي والجامع وعلوم الحديث لابن الصلاح والمختصرات والمنظومات التي ذكرنا بعضها، كلها فيها باب أو نوع معرفة من تقبل روايته أو ترد، وهذا هو النوع الذي يتعلق بعلم الجرح والتعديل. فتجد هناك قواعد الجرح والتعديل، كيف يعرف الضبط، بما يعرف الضبط، ما هي شروط العدالة، كيف تعرف العدالة، إذا تعارض الجرح مع التعديل كيف تجمع بينهما؟ هذه الأصول تجدها وتجد تقريرها في هذه الكتب، كما أن هناك كتب معاصرة تساعد على فهم هذه الأصول، منها لشيخنا الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله كتاب ضوابط الجرح والتعديل، وهو المقرر في كلية الحديث الشريف، وهو مطبوع عدة طبعات، فهو يبين هذه الأصول والضوابط والقواعد المتعلقة بهذا العلم الجليل. هذا ما يتعلق بالجانب الأول وهو التقعيد والتأصيل. الجانب الثاني ما يتعلق بأفراد هذا العلم، معرفة الجرح والتعديل من حيث هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو ضابط، هل هو ثقة، هل هو معروف، هل هو مجهول. نعم، وهذا شرط من شروط القبول، فهذا تعرفه بمراجعة مصنفات أهل العلم. فمن المصنفات المهمة في ذلك كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الإمام البخاري يقول أبو أحمد الحاكم الكبير: محمد بن إسماعيل هو الذي أصل الأصول، بمعنى أنه ألف تآليف جاء العلماء من بعده واقتدوا به فيها، فألف التاريخ الكبير وألف الصحيح. أما الصحيح فاقتدى به مسلم، واقتدى به ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وأما التاريخ الكبير فأورد فيه ثلاثة علوم، أورد فيه معرفة الرواة، هل هذا ثقة، هل هذا ضعيف، فأورد فيه معرفة المراسيل، هل فلان سمع أو لم يسمع من شيخه، فأورد فيه معرفة العلل، ثلاثة علوم عظيمة، وهي التي يعني تتكلم عليها في هذه الأصول. فجاء ابن أبي حاتم رحمه الله وألف في كل نوع من هذه العلوم كتابا، فألف في معرفة الرواة كتاب الجرح والتعديل، وألف في معرفة المراسيل كتاب المراسيل، وألف في معرفة العلل كتاب العلل. فأهم كتب الجرح والتعديل التي تورد أحوال الرواة كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وسبق أنه توفي 256، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتوفي سنة 327. للفائدة بسرعة، ابن أبي حاتم كتبه الثلاثة هذه التي مرت أغلب مادتها ينقلها عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي، فتجده يقول: سألت أبي، سألت أبا زرعة، وهكذا. نعم، بالإضافة إلى في الجرح والتعديل ينقل عن تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ ابن معين وغيرهم. من كتب التراجم المهمة في الجرح والتعديل كتاب تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي، وهو من أجل كتب التواريخ التي وصلت إلينا. وهذه الكتب الثلاثة تروي أقوال الأئمة في الجرح والتعديل بالسند، تجد مثلا الإمام البخاري يقول: قال لنا فلان عن ابن معين أنه قال فلان ثقة. تجد ابن أبي حاتم أيضا بالسند يروي، والخطيب يروي بالسند. لكن الحفاظ المتأخرون لما وجدوا هذه الكتب كثيرة ومتنوعة في الجرح والتعديل صنفوا مصنفات تجمعها، وخصوصا يعني صنفوا مصنفات تخدم الكتب الستة التي مرت قبل قليل، ذكرنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي. هذه كتب عظيمة مهمة، العلماء لما رأوا أهميتها وعلو أسانيدها وانتقائها للأحاديث الصحيحة اعتنوا برواتها، فصنفوا كتبا تبين أحوال رواتها جرحا وتعديلا. ومن أحسن المصنفات في ذلك كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا من الكتب المهمة في الجرح والتعديل كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، حافظ الذهبي توفي 748، ابن حجر توفي 852، وأيضا للحافظ ابن حجر كتاب مهم في معرفة الرواة جرحا وتعديلا، وهو كتاب لسان الميزان، لسان الميزان، وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة. كم كتابا ذكرنا الآن في الجرح والتعديل يا أخوة؟ 7 كتب. ذكرنا التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ بغداد لمن؟ للخطيب البغدادي، وذكرنا تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. يعني هذه أصول كتب التراجم، وإلا كتب التراجم كثيرة، هناك كتب سؤالات، وهناك كتب مفردة في الضعفاء، وكتب مفردة في الثقات، لكن هذه يعني أهمها ولبها. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة علم الجرح والتعديل. الأصل الثاني ما نطيل فيه لأننا تكلمنا على ما يتعلق به. الأصل الثاني هو معرفة الاتصال والانقطاع. علم الحديث أو معرفة الحديث لا بد أن تعرف هذا الحديث هل اتصل إسناده أم انقطع، لأنه ينبني على ذلك صحة الحديث من ضعفه، لأن من شروط الصحة اتصال الإسناد. فيتعلق بهذا أن يسأل سائل: كيف أعرف اتصال السند؟ تعرف اتصال السند بمراجعة مثلا كتب التراجم، نعم، هل فلان سمع من فلان أو لم يسمع منه، هذه الكتب التي مر ذكرها، تاريخ الكبير وجرح التعديل وتهذيب التهذيب، تجدهم يقولون لك فلان سمع من فلان أو فلان لم يسمع من فلان. كذلك هناك شيء آخر، وهو معرفة طبقة الراوي. العلماء ألفوا في شيء يسمى علم الطبقات. طبقة هم الرواة الذين اشتركوا في السن والإسناد، الرواة الذين اشتركوا في السن والإسناد يسمون بطبقة واحدة. يعني مثلا طبقة التابعين، طبقة الصحابة، طبقة أتباع التابعين. فأنت إذا عرفت أن هذا الراوي صحابي، والراوي الذي دونه تابع تابعي، فينبني على ذلك أن الإسناد منقطع. فمعرفة الطبقة تعرفك بالاتصال والانقطاع. أيضا مما يعرفك بالاتصال والانقطاع قضية التاريخ. يقول سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. يعني يسألون الراوي متى ولدت ومتى سمعت من فلان، فمن خلال التاريخ تستطيع أن تعرف الاتصال والانقطاع. بالإضافة إلى قضية أخرى، وهي أن العلماء أصلا صنفوا في هذا التصانيف مفردة، ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم الذي مر ذكره، فيبين لك هل هذا الراوي سمع من شيخه أو لم يسمع. وكذلك من الكتب المتأخرة كتاب جامع التحصيل للعلاء المتوفى 761، يبين لك هذا الراوي هل سمع من هذا الصحابي أو لم يسمع، وكذلك لو كان تابعيا أو تابع سابعي وهكذا. طيب، إذن هذا الأصل الثاني، معرفة الاتصال والانقطاع. الأصل الثالث، معرفة العلل. سبق قبل قليل أن المقصود بالعلة هي السبب الخفي القادح، وهذا علم جليل عند المحدثين. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله يقول إنه لا يطلع بهذا العلم إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، يعني علم العلل. لا بد أن يكون حافظا ذا فهم ثاقب، ذا خبرة وممارسة طويلة الذي يتكلم فيه. ومن فضل علم العلل، يقول عبد الرحمن بن مهدي المتوفى 98 و100، يقول: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أسمع 20 حديثا ليست عندي. فعلم العلل له مكانته عند المحدثين. ومر بنا قبل قليل أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معلم، فإذن علم العلل مرتبط بالحديث الصحيح لأنه كناحية عكسية، إذا لم يكن الحديث معلل فقد توافر شرط من شروط الصحة، وإذا كان الحديث معلل فقد انتقض شرط من شروط الصحة. فلذلك هذا العلم من الأهمية بمكان، ولهذا اعتنى العلماء من القديم بالتصنيف فيه، فصنف فيه الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله، كتابه العلل الكبير، وهو مطبوع ترتيبه، وأغلب مادته أخذها من الإمام البخاري، تجدونه يقول: سألت محمدا وقال لي محمد، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري إمام في معرفة الصحيح وإمام في معرفة العلل. أيضا من كتب العلل المهمة كتاب العلل لابن أبي حاتم، وتكلمنا عليه قبل قليل، وأن غالب مادته أخذها من أبيه وأبي زرعة. ومن أجل كتب العلل التي وصلت إلينا في هذا الزمان كتاب العلل للدارقطني رحمه الله، متوفى سنة 385، فإنه صنف وأملى كتاب العلل من حفظه على تلميذه أبي بكر البرقاني، أملاه إملاء من حفظه، حتى إن الحافظ الذهبي رحمه الله انبهر به انبهارا كبيرا، فقال: إذا كان الدارقطني قد أملى هذا الكتاب من حفظه فهذا شيء عظيم، يقضى به أن الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. يعني يقول: إذا كان هذا صحيح أن هذا الكتاب من الحفظ، هذا شيء يعني عظيم جدا لا يكاد يصدق، يقضى به أن الدارقطني يعني أحفظ أهل الدنيا، لأن هذه العلل من الصعب حفظها، حفظ هذه الأسانيد المختلفة والمتشابهة، وليست 10 أسانيد أو 100 إسناد، بل مئات الأسانيد وربما ألوف، حفظها من أعسر ما يكون. وقد ثبت أن الدارقطني رحمه الله قد أملى هذا الكتاب من حفظه. فإذا أراد طالب العلم أن يعرف هذا الحديث فيه علة أو لا، فمن المصادر التي يعود إليها كتاب العلل للدارقطني، وقبل ذلك العلل لابن أبي حاتم، والعلل للترمذي رحمهم الله جميعا. من الأصول المهمة في معرفة الحديث، وهو الأصل الأخير، معرفة فقه الحديث. ومر بنا قبل قليل أن الإمام الجهبذ علي بن المديني رحمه الله يقول: معرفة الرجال نصف العلم، وفقه الحديث نصف العلم. فإذا كأنه يقول يعني علم الحديث نصفان، النصف الأول يتعلق بثبوته، والنصف الثاني يتعلق بفقهه. فلذلك الصحيح أن الدراية علم الحديث ينقسم إلى نوعين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فالصحيح أن الدراية لها أيضا نوعان: الدراية من ناحية الصناعة الحديثية وثبوت الحديث ومعرفة الرواة والجرح والتعديل، والدراية من الناحية الفقهية، وهي معرفة ما يستنبط من الحديث ومعرفة معناه. فهذا من الدراية وليس خارجا منها، بل هو أعظم أنواع الدراية، معرفة فقه الحديث وما يستنبط منه. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده معرفة بفقه الحديث، ويحصل ذلك عن طريق دراسة هذا العلم على أهله. وقد جرت عادة العلماء التدرج في ذلك، فيبدأ مثلا بدراسة 40 النووية، ثم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، نعم، فيتدرجون في دراسة هذه الكتب حتى يعني يقوى الطالب في فهم معاني الأحاديث ومعرفة ما يستنبط منها، وكيف استنبط العلماء منها هذه الأحكام ومعرفة معانيها. فهذا هو التدرج الذي كان أهل العلم يسيرون عليه، أو
نحوه، يعني مثلا عندنا احنا في كلية الحديث بدل بلوغ المرام يدرس المحرر، وهما كتابان متقاربان في المادة ومتقاربان في عدد الأحاديث، وإنما ميز المحرر لما عند ابن عبد الهادي رحمه الله من الكلام على علل الأحاديث بتفصيل أكثر مما هو موجود في بلوغ المرام. من الكتب المهمة التي تعتني ببيان فقه الحديث شروح الكتب الستة التي مر ذكرها، فمثلا صحيح الإمام البخاري أجل شرح يبين فقه حديثه كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وأما صحيح الإمام مسلم فمن أحسن شروحه شرح الإمام الحافظ النووي المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وأما سنن أبي داود فمن أحسن الشروح التي طبعت قريبا شرح ابن رسلان، شرح العلامة ابن رسلان، ومن أحسن شروح الترمذي في شرح يعني عمل عليه عندنا في كلية الحديث وطبع بعضه ولم يطبع أغلبه، فهو شرح الحافظ بن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، ولعله إن شاء الله يطبع قريب. لكن من الشروح المتداولة شرح تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي للمبارك فوري، وهناك حواشي على سنن ابن ماجة وسنن النسائي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها ويتفقه منها. من شروح الحديث المهمة في فقه الحديث كتاب عظيم جدا، وهو كتاب التمهيد في شرح الموطأ للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فإنه أصل عظيم من أصول علم الحديث وفقه الحديث، وصنوه كذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر نفسه. كما أن هناك يعني شروح على كتب أخرى مهمة مثل مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح للملا علي قاري، وهو إن كان متأخرا لكنه يعني أجاد وأفاد في شرحه هذا جدا. أيضا من الشروح المتداولة بين أيدينا كثيرا شرح المناوي، شرح المناوي المسمى بفيض القدير، فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله ورحم سائر هؤلاء العلماء الذين مضى ذكرهم. فعلى كل هذه نبذة يسيرة في مسائل مهمة لا يسع طالب العلم جهلها من علم الحديث، ويعني هذه النبذة هي مشوقة لهذا العلم، وإلا دراسة هذا العلم تحتاج إلى وقت أكثر وإلى تفاصيل أكثر، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.